الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند المريض والميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، هذا الإسناد الذي معنا ثلاثي، رجاله كفرون على الصحابية رضي الله تعالى عنها وأبو كريب وما عداهم فمن أهل الكوفة، والحديث شجرة بذرتها في المدينة ونما وترعرع في البصرة والكوفة وأثمر وأينع وأتى بثماره فيما وراء النهر. والإسناد الذي معنا أن رجاله رجال الجماعة إلا أبا بكر بن أبي شيبة فلم يخرج له الإمام الترمذي. ومن لطائف الإسناد الذي معنا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، فالأعمش رواه عن شقيق ابن سلمة الروائي الصحابي الكوفي المبشر عن الكوفيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. والرابع عنه سليمان بن مهران الأعمش أيضا تابعي، ففيه رواية تابعي عن تابعي. الإسناد الذي معنا خماسي وليس بسداسي. الحديث له صلة بالحديث الذي قبله، الذي قلنا إن الحديث السابق مداره على سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة واسمه عمر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وإن كان الألفاظ كانت الألفاظ قاصرة عن ألفاظ الحديث السابقة وتتفق معها في المعنى. والحديث على الراجح والقول الصواب والذي عليه التطبيق العملي أنه يجوز أن يروى بالمعنى، وذلك أقوال تقال في علم الفقه وفي علم الحديث، أقوال تسرد لكن التطبيق العملي لا نجد له ثمرة، كما زعموا أن البخاري يشترط سماع التصريح بالسماع أو التحديث بين الراوي والراوي. لو أنك فحصت بالحاسوب بين كل راوي وراوي لا تجد في كثير من المواطن، في مئات المواطن في صحيحه ما تجد التحديث. فهنالك أقوال ومذاهب تذكر لكن الصنعة على خلافها، ولو أنك نظرت في كتب التخريج كلها بلا استثناء لما رأيت أن أحدا يعل بعدم التصريح بالسماع إلا في المدلس، إلا في الراوي المدلس، غير المدلس لا يعل بعدم التصريح بالتحديث، فهو قول أشبه ما يكون بالقول النظري. كذلك بعض من قال بأن الحديث لا يروى بالمعنى كما ينسب لمالك وكما يذكرون عن ابن سيرين قبله وغيرهم، الكلام نظري، الكلام تطبيق نظر. انظر إلى طرق الحديث الصحيح عندنا في صحيح مسلم كالحديث الذي معنا، انظر لطرق الحديث وقال تجد أن الرواية بالمعنى أمر معتمد عند أصحاب الصحيحين، عند البخاري. البخاري يكرر الحديث في بعض الأحيان 40 مرة في صحيحه، وبألفاظ مختلفة. ينظر إلى حديث إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية، الأعمال بالنيات بدون إنما، وهكذا. الحديث الذي معنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت. الشك من الراوي، والراجح فيما أفهمنا ضمنا الإمام السيوطي، الإمام النووي رحمه الله في شرحه في تبويبه على هذا الحديث، أن أو هذه ليست للتشكيك، وإنما هي للتنويع، إنما هي للتنويع. انظر إلى تبويب الإمام النووي، ماذا يقول النووي في تبويبه على الحديث؟ باب ما يقال عند المريض والميت. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا حضرتم المريض أو الميت، هذه ليست للشك، إنما هذه للتنويع. إذا حضرتم المريض، المرض الذي يشرف، كاد أن يشرف على الوفاة، أو المرض المخوف، أو المرض الذي اشتد واحتفت به قرائن الوفاة، أو إذا حضرتم أيضا الميت، الميت حضرتموه في النزل، هو بعد ليس بميت، وإلا تتمت الحديث لو كان ميتا لا فائدة منه. إذا حضرتم الميت أي في سكرات وفاته، إذا حضرتم الميت يعني من دنا أجله وظهرت العلامات على يعني خروج الروح منه، إذا حضرتم المريض أو الميت. فهذه الأو يقال فيها للتنويع أحسن مما يقال فيها أنها شك من الراوي، أحسن من أن يقال أنها شك من الراوي. الخطاب للمسلمين جميعا، من حضر ميتا بغض النظر عن صلته به، من إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا. في رواية قبيصة بن ذؤيب في الحديث الذي بعده، ولذا نحن سنقرأ إن شاء الله حديث الباب الذي يليه، لأن التبويب لا محل له من الإعراب كما يقولون في بين الحديث الواحد بطرقه المتعددة. ينبغي لمن بوب على صحيح مسلم أن يراعي سرد الطرق، وما ينبغي أن يقحم تبويبا بين حديث، بين طريقين للحديث الواحد. فالحديث الثاني حديث رواية قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم، قال في الحديث: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. هنا لا تدعوا، رواية التي معنا فقولوا خيرا، هناك لا تقولوا إلا، لا تدعوا إلا بخير، أيهما أبلغ؟ لا تدعوا إلا بخير أبلغ. مثل رواية البخاري ومسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رؤية إيش؟ الهلال. صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. في رواية عند النسائي: لا تصوموا إلا لرؤيته، في رواية عند النسائي: لا تصوموا إلا لرؤيته، أيهما أبلغ؟ لا تصوموا إلا لرؤيته، حصر الصوم بالرؤية. فرواية لا تصوموا إلا لرؤيته تنفي أن يكون هنالك اعتماد على أي شيء غير الرؤية البصرية، لا تصوموا إلا لرؤيته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، يقول فقولوا خيرا، ادعوا بالخير، لا تدعوا بالشر، لا تدعوا بالثبور. وفي هذا هدم منه صلى الله عليه وسلم لعادة أهل الجاهلية، لما كان يموت العظيم منهم فكانوا يدعون بالثبور، وكانوا يبالغون في الرثاء: مات اليوم من يطعم الناس، مات اليوم من يحيي الناس، إلى آخر العبارات التي كانت يعني تغلو فيها العرب في رثاء الميت، لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا خيرا، قولوا خيرا. لو أردنا أن ننوع، لو أردنا أن ننوع بالصنفين المذكورين بالتنويع، فيكون صنف المريض قولوا خيرا يغلب عليه الشفاء، وصنف الميت يغلب عليه حسن الخاتمة وتوسيع الظن بالله والرحمة. يعني إذا رأيت مريض خطير لكن الله جل في علاه لا يعجزه شيء، مخايل الموت غير ظاهرة، لكن المرض شديد وكلما مضى وقت اشتد المرض. الآن من الخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، قال فقولوا خيرا، خيرا نكرة في سياق إثبات، والنكرة في سياق إثبات تدل على الإطلاق وليس على العموم، وفرق دقيق بين العموم والإطلاق مذكور عند الأصوليين. قولوا خيرا، الخير الذي يحتاجه المريض الشفاء، والخير الذي يحتاجه المحتضر الميت إيش؟ حسن الخاتمة. ولذا من الخير إذا أخبرت واحد ميت محتضر، من الخير الذي تقوله يا أبو فلان نحسبك من الصالحين، أنت على خير، كنت تصلي الصلوات الخمس في جماعة، رزقك الله الحجة، كنت متصدقا، كنت معلما للناس الخير، انتفع بك المسلمون. هذا الخير الذي يقال للمريض. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بأربعة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. النبي يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كيف الإنسان يحسن الظن بالله؟ كيف يحسن الظن بالله؟ يمرر على مسامعه ما يوسع تحسين ظنه بالله. أنت على خير، أولادك صالحون، تركت صدقة جارية، أنت تذكر له الأشياء الطيبة، هذا الخير. فقولوا خيرا مطلق الخير. الدعاء أيضا أي ممكن الدعاء، بل الدعاء رأس الخير، الدعاء رأس الخير. وتعليل المذكور في الحديث يفيد باللازم، بدلالة اللازم يفيد أن من ضمن الخير الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، أن تدعو بخير. لماذا؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الفاء للتعليل، قولوا خيرا. لماذا يا رسول الله؟ ليش نقول خير؟ علل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. التأمين ماذا؟ على ماذا يكون؟ الدعاء. فيكون الدعاء مرادا بالحديث، ويكون داخلا تضمنا في قوله صلى الله عليه وسلم خيرا. فقولوا خيرا، إن الخير لما قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إذن فقولوا خيرا فادعوا خيرا ليس فقط الدعاء، كلام النبي بليغ صلى الله عليه وسلم، والذي يتقن الدلالات يحسن الاستنباط، كما كان يقول ابن عباس عن نفسه، كان يقول إني أفجر القرآن، وكان ابن مسعود يقول من كان يحب الله فليثور القرآن. القرآن والسنة ألفاظها يسيرة لكن معانيها غزيرة، والفوائد التي تستفاد منها كثيرة. أنت يا طالب العلم تقرأ بمقتضى فهمك لأنك عربي، أما إن قرأت كلام العلماء، كلام المفسرين، كلام الشراح، أو حضرت دروسهم استفدت شيئا زائدا عما تفهمه بمجرد معرفتك باللغة. وما يعرف العربي باللغة هو يعرف منطوق النص، وما عدا المنطوق يحتاج إلى لغة، يحتاج إلى ملكة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة يؤمن. طب هذا إيش يستلزم؟ دلالات اللازم. لو كان لك أب تحبه أو أخ أو صديق وفي النزل، وكنت فطنا ذاكرا لهذا الحديث، ماذا يستلزم هذا؟ يستلزم أن تدعو من تظنه من أهل الصلاح، لأن الملائكة يؤمنون على دعائه. هذا الحديث بدلالة اللازم يتضمن حضور أهل الصلاح وشهودهم، حضور أهل الصلاح وشهودهم لحظات النزل للميت، يدعون له، الملائكة يؤمنون على دعائه. أما أن يترك مسكين الميت إلى الجاهلات من النساء، من البنات، من بناته أو زوجته أو أخواته، وبعض النساء لسانهم طويل وصبرهم قليل ويقينهم ضعيف ورأيهم سخيف، فاستحضر من هنا وهناك هذا الصنف من الناس، هذا الصنف ينبغي أن يطرد في هذه اللحظات. هذا الصنف ما ينبغي أن يحضر، ينبغي أن يحضر من؟ أصحاب الصلاح، صاحب الصالح ادعى في لحظات الاحتضار، فلعل الله ينجيه الساعات الصعبة. وكان بعض السلف يخاف من هذه الساعة، كان يبكي، فكان يقال له إنك صالح، فكان يقول إني أخاف من قوله سبحانه: وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. يبدو ما لا تحتسب، مقبل من دار على دار. ولذا من رحمة الله بالمؤمن أن الملائكة أول ما تعمل تقول لهم: لا خوف عليكم، لأنه مقبل يحتاج إلى من يؤمنه. ثم تتمم البشارة بقولهم: ولا تحزنون على ما تركتم من أموال وأولاد. فالإنسان بين خوف مقبل عليه وبين حزن فارقه، فتمام البشارة تكون: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بعض معاصري الشيعة يقولون: أبو بكر قليل يقين. قال ليش؟ قال للنبي كما قال الله في القرآن: لا تحزن. محمد صلى الله عليه وسلم بتمام وكمال يقينه لا يقال له: لا تخف. لو قلت له: لا تخف، إنك طعمت في يقينه. محمد صلى الله عليه وسلم من يعرف قدره ومن يعرف صلته بربه يقول له: لا تحزن، لا يقول له لا تخف. فمن تمام معرفة أبي بكر بنبيه قال له: لا تحزن إن الله معنا، لم يقل له: لا تخف. فالمقام يختلف. قال في التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. طيب ماذا أيضا يفيد الحديث بدلالة اللازم؟ يفيد: يا من أردت أن يستجيب الله لك احضر هذا الموقف وادعوه، فإن الملائكة تؤمن. يعني الغافل تقول: يا رب اصلحني، يا رب إنك تعلم أني أعصيك لكني لا أشتري عليك، ولكن شيطاني ونفسي الأمارة بسوء، يا رب اصلح حالي، يا رب اغفر ذنبي، يا رب حسن حالي. وانت احتضر ادعي، ملائكة تؤمنون، هذا يدخل تحت الخير، يدخل، ولكن دخوله فيه شيء من بعد، لأنه لا يتناسب مع السياق والسباق إلا من بعيد، إلا أنه لا ينقطع عنه انقطاعا ذكيا. فأنت لما تدعو بهذا الدعاء كأنك تجعل نفسك مكان الميت، وتستشعر قصورك وضعفك وغلبة شهوتك، وتستشعر خيانة قدرتك لك بأنك لا تقضى على ترك المعصية وعلى فعل الطاعة أو أن تثبت عليها، فتقول يا رب ارحمني إذا صرت إلى ما صار إليه، يا رب حسن حالي معك، اغفر ذنبي إلى آخر. يتضمن هذا، وقول خيرا يشمل. طيب، فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فيه ترغيب بحضور. فيه تأمين، فيه إيش؟ فيه ترغيب لمن حضر الميت، فيه ترغيب بحضور الميت، حضور الميت. في قوله فإن الملائكة يؤمنون ترغيب في حضور الاحتضار الميت. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال القائل الفاعل من؟ أبو سلمة رضي الله تعالى. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات وقد جاءت قبله، إن أبا سلمة قد مات، إن أبا سلمة زوجي قد مات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم اغفر له وله، اللهم اغفر لي وله. هذا يتضمن أدبا في الدعاء، وأن من أدب الدعاء أن يبدأ الداعي بالدعاء لنفسه. هذا يتضمن أدبا بالدعاء، وأن من أدب الدعاء أن يبدأ الداعي بالدعاء لنفسه ثم يدعو بغيره. قولي اللهم اغفر لي وله. في الرواية الآتية اللهم اغفر لنا وله، وهذا كما ذكرت تفيد أن الحديث يروى بالمعنى اللهم اغفر لنا ولا أنا والبطول ولا. وهذا من الخير أيضا، وهذا أيضا مما يحث على التداعي للحضور باحتضار الحضور الميت. اللهم اغفر لي ولا وأعقبني منه. من في العربية من معانيها البدل كما هو مذكور في كتب النحو، والمراد هنا منه أي بدلا. وعقبني العقب الذرية والخلف، عقبني عوضني خلف لي، اجعل على إسره وعلى عقبه بدلا منه عقبى حسنة، بدلا منه بدلا صالحا. ليس كل بدل المطلوب، وإنما البدل المطلوب البدل الذي هو بدل الحسن، وإذا كان أحسن يكون على وجه التمام والكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعوتم فأكثروا فإنكم تدعون الله. النبي يقول إذا دعوتم فأكثروا فإنكم تدعون الله جل في علاه. إذا دعوت أكثر، تدع الغني الذي لا ينقص طلبك من ملكه شيء، تدع الجواد الكريم ذو المن والعطاء ذو الإفضال والإكرام جل في علاه. فإذا دعوت فأكثر. ومن هذا حديث عام، فمن مفردات التي تدخل تحت هذا العموم الدعاء بهذه المناسبة، تدعو بالإكثار، أن يعوضك الله خيرا من المصيبة التي وقعت بك. وعلى رأس المصائب كما قال الله عز وجل مصيبة الموت، الموت الله أطلق عليه القرآن أنه مصيبة. قال وأعقبني منه، أبدلني منه عقبة حسنة أي صالحة. قالت أم سلمة فقلت هكذا، فقلت هذا اختصار، قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. فقلت إيش فقلت مفعول به؟ فقلت إيش؟ فقلت ما أمرني به. كأنها تقول، والسياق تضمن هذا المعنى ما ورد عنها في الحديث السابق، فقلت فقضى الله لي أن أقول ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. هي اختصرت فقلت، فحتى يذهب الذهن في التقدير ويمشي إلى اتجاهي، قلت ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقلت قضى الله لي أن أقول. رأت خيرا، فهذا الخير ليس إلا من الله، ليس لها فيه نصيب. فقلت ما أمرني به، قدر الله وقضى لي أن أقول ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فأعقبني الله، أعطاني الله عز وجل من، فأعقبني الله له فاعل، من إيش مفعول به؟ من هو خير لي منه؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. محمدا إيش إعرابه؟ منصوب على البدلية، بدل من من، بدل من من. فأعقبني من هو خيرا، هذا من هو؟ من هو؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. كلام بلغاء، كلام مختصر واضح بين، لا حشو فيه، فيه بيان تمام المراد. وهذا شأن العرب في كلامه. اليوم تسمع واحد بدندن نص ساعة كلامه تلخص كلمتين أربع كلمات، سطر وشفر. مرات تقرا أربع خمس ورقات. أنا أقرأ لنفسي أحيانا أحذف صفحة بعبارتي بشطري، يعني التكرار والحشو هذا ليس بمحمود وليس بحسن. طالب العلم ما ينبغي أن يعرف يعني منه تكرار، وإن سأل ما ينبغي أن يسأل إلا يعني ويضع كل كلمة لها. يعني إن قال تزوجت امرأة وسأل سؤال ميراث، إيش داعي يقول امرأة؟ قلت تزوجت وخلاص، وتزوج امرأة طبيعية ولكل مقام مقال، كما يقول لكل مقام مقال، تارة تخفى تارة تذكر على حسب السياق، وهذا من البلاغة المعروفة في العربية. طيب نأتي للطريق الثاني، على الرغم من أن الإمام النووي بوب له الطريق الثاني بابا جديدا، لو جمع التبويبين في باب واحد وسرد الحديث بالطرق كان أبلغ وكان أحسن. نأتي للطريق الثاني.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن لبي عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
هذا طريق ثاني فيه زيادة عن الطريق الأول، واختلف المخرج والصحابي واحد والسبب واحد. ولما يكون السبب واحدا ويروي الحديث الصحابي واحد والمخرج واحد والمناسبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، يكون الحديث هو هو، يكون الحديث هو هو، ولكن الخلاف يكون من الرواة، منهم من ضبط ومنهم من لم يضبط. والحديث ها هنا روى قبيصة، وعن قبيصة أبي قلابة والد الجرمي، وعن أبي قلابة خالد بن مهران الحذاء، والحديث اشتهر من طريق خالد، وخالد كان يزيد شيئا، قد سمع شيئا من أبي قلابة ولكنه نسيه ولم يضبطه. طيب، نعد الآن الدعوات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. كم دعاء؟ ستة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا سلمة بها، وما أجملها من دعوات، وما أهناها، وما أمرها، وما أبركها. ويستحق أبو سلمة ذلك، واستحق ذلك بصدقه وإخلاصه وهجرته. والمهاجر إلى الله والذي يترك شيئا لله لا بد أن يعوضه الله، إذا لم يكن في الدنيا ففي سكرات الموت، إذا لم يكن في سكرات الموت ففي البرزخ أو في الجنة. هذه ست دعوات. أفادنا في الرواية القادمة راو عن خالد بن مهران الحذاء اسمه عبيد الله بن الحسن العنبر، ولو هال تكلم عليه لما نصل للثالثة. أفادنا أن خالدا رواه عن أبي قلابة عن قبيصة عن أبي زيد عن قبيصة عن أبي قلابة وأبي زيد عن قبيصة عن أم سلمة، وذكر سبع دعوات. قال: والسابعة نسيتها. قال: في سابعة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة سابعة، وهذه الدعوة السابعة يقول أنا نسيتها. يأتينا البيان إن شاء الله عند الطريق في الآتي. الحديث الذي معنا سداسي، جل أحاديث صحيح مسلم سداسي، والقليل منها العالي الرباعي، أعلى ما عند مسلم رباعي، بينما أعلى ما عند الترمذي ثلاثي، وكذلك عند أحمد كثير ثلاثي، لأن أحمد شيخ لمسلم شيخ البخاري. عند مالك في الموطأ ثنائي، إسناد ثنائي، النافع علي بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك عن نافع علي بن عمر. في أسفل يعني أنزل إسناد في البخاري في مسلم، عفوا أنزل إسناد في مسلم بشاري، أنزل إسناد عند مسلم بشاري، بينما العراقي وابن حجر يروون أحاديث ثمانية. العراقي متوفى في أول القرن التاسع بروي إسناد ثماني للنبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم إذا نزل بروي إسناد أشار. وفي مسلم تساعي كثير، والتساعيات في صحيح مسلم أفردها بعض الحفاظ في مجلد مطبول. طيب، السند الذي معنا فيه لطائف، فيه رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم بعض: خالد بن مهران الحذاء، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وقبيصة بن جؤي. هؤلاء ثلاثة كلهم تابعيون، ورجاله رجال الجماعة سوى زهير بن حرب لم يخرج له إلى الترمذي، وهو أبو خيثمة النسائي. مسلم تارة يسميه وتارة يكنيه، تارة يذكر اسمه وتارة يذكر كنيته. وأما قبيصة بن ذؤيب فهذا كان من أعلم الناس في قضاء زيد، وكان زيد أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زيد أفرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا عالما بقضاء زيد أيضا. قبيصة بن ذؤيب ليس له في صحيح مسلم إلا حديثين، هذا الحديث وحديث لا تنكح العمة على بنت الأخ، يعني على بنت أخيها. قالت أم سلمة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة. طبعا أفادت الرواية السابقة أنها جاءت قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت إليه قالت: أتيت النبي فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. هنا تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، يعني الرواية الأولى فيها شيء زائد، أخبرته ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الحال الذي أدركه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سلمة؟ هنا الجواب. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. شق بصره أو شق بصره، شق الميت بصره أو شق بصر الميت، يجوز الوجهان، يجوز بصره على أنها فاعل، ويجوز بصره على أنها مفعول. شق الإنسان بصره وشق بصر الإنسان، الرواية بصره والهاء تعود على أبي سلمة. وشق بصره كما في حديث أبي هريرة الآتي بعد حديث أم سلمة يأتينا قريبا إن شاء الله، أي شخص، شخص بصر. ومعنى شخوص البصر هو الذي حضره الموت فينظر نظرة لا يرتد إليها طرفه، لا يتحول نظره، يبقى ينظر في اتجاه واحد. فإذا رأيت المريض قد شخص بصره وارتفع وأصبح في اتجاه واحد لا يلتفت إلى يمين أو يسار، قل هذا الآن علامة إيش؟ علامة خروج الروح. في علامة خروج الروح لها علامات كثيرة مذكورة عند الفقهاء، تأتينا إن شاء الله مفصلة وحصرا، سنحصرها بإذن الله وتأتينا في دروس قادمة. لكن الآن المراد شخص بصره، المراد أنه ارتفع ونظر ونظره أصبح لا يرتد، لا يرتد، أصبح محصورا في اتجاه واحد. وكما قال الله عز وجل: فبصرك اليوم حديد، يقوى البصر، يقوى البصر. طيب الملائكة التي تحضر، قال: فإن الملائكة يؤمنون. الألف واللام في الملائكة هل هي الجنس والجمع المحلى بالألف واللام للجنس يفيد العموم فتحضر جميع الملائكة، أم أن الألف واللام في الملائكة للعهد، أي إيش؟ إيش يعني للعهد؟ يعني الملائكة المعهودة، الملائكة التي تحضر الميت. وعصى فرعون الرسول، الرسول مفرد محلى بالألف واللام للجنس، هذه الرسول للجنس ولا العهد؟ فرعون عصى من؟ عصى من؟ عصى موسى. فالرسول المعهود، إيش يعني الرسول المعهود؟ فعصى فرعون الرسول المعهود الذي بعث إليه وهو موسى. فالألف واللام ماذا يقال فيها؟ الألف واللام للعهد، لا يقال فيها الجنس. لكن إيش سر أنه الله جل في علاه ما قال فعصى فرعون موسى، قال الرسول؟ لأن عصيان فرعون بالكبر فكأنه عصى جميع الرسل من ناحية بلاغية، الألف واللام للجنس والعصيان لجميع الرسل، لكن من ناحية واقعية ولا تعارض بينهما أو لا تناقض بينهما، أنه عصى موسى وعصيانه لموسى هو عصيان لجميع الرسل، هو عصيان لجميع الرسل. هذه بلاغة القرآن، هذه بلاغة القرآن. طيب، فإن الملائكة يؤمنون. الملائكة هنا إيش مراد بهم؟ كل الملائكة؟ لا، مراد بهم الملائكة الذين يحضرون. ولذا ثبت عند النسائي من حديث أبي هريرة إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، وفي الحديث نفسه وإذا حضر الكافر أتته ملائكة العذاب بمسح إلى آخر الحديث. فالملائكة الذين يحضرون من خلال النص الآخر، وخير شرح للحديث الحديث، الحديث هذا شرح الحديث. فإن الملائكة مراد بهم صنفان، إما ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. فإن كان مؤمنا فملائكة الرحمة، وأسأل الله أن يكون نصيبنا ذلك باعتبارنا، وإن كان الآخر ونعوذ بالله منه فيكون ملائكة العذاب. هنا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. أول عمل يجب أن يعمله من شهد محتضرا بعد أن يشخص بصره، بصر الميت وتخرج روحه، أول عمل ينبغي أن يغمض عينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحديث، قال وقد شق بصره مباشرة، قال فأغمضه. الفاء هذه إيش فيه؟ تعقيب، تفيد التعقيب، الترتيب والتعقيب. شو يعني التعقيب؟ ثم أمات فأقبره، ثم أماته فأقبره، يعني القبر يكون بعد الموت مباشرة دون انتظار. الفاء فاء التعقيب، فأغمض. أول ما تخرج الروح المطلوب من الحاضرين إيش يعملوا؟ يغمض العين. ما معنى فأغمض؟ سد الأجفان، لأن المنظر قبيح، منظر الإنسان وهو شاخص البصر وهو حي قبيح، فما بالكم بهذا المنظر وهو ميت؟ فهذا فيه خير للميت وفيه خير للحضور. كان هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة، بصر شاخص، وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته خضع يديه وغمض، أغمض العين، أغمض العين. طبعا التغميض يكون من الإنسان بنفسه، أما سد الأجفان تكون من قبل غير، وسد جفني فأطلق على سد الجفنين، قال فأغمضه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض، إن الروح إذا قبض. الروح مذكر مؤنث، تحتمل التذكير والتأنيث، وها هنا الروح إيش؟ مذكر. إن الروح إذا قبض، ما قال إذا قبضت. وفي العربية تصلح فيها التذكير ويصلح فيها تأنيث، وأئمة اللغة من قديم ألفوا في المذكر والمؤنث مؤلفات، وذكروا أن الروح يصلح فيها التقدير التذكير ويصلح فيها تأنيث. إن الروح إذا قبض، علماء الكلام علماء الفلسفة تكلموا عن الروح كثيرا، وقرأت لإمام الحرمين الجويني يقول ما تركت كتابا إلا وقرأته في الروح، وقرأت في الروح وكتبت في الروح أكثر من 3000 ورقة. قال وما تبرهن لي شيء، يعني كل البحث والفلاسفة بأنواعهم وأصنافهم ومدارسهم، قال ما تبين لي شيء. لكن هنالك أشياء كلية السنة النبوية تفيد فيها. فمن المباحث المذكورة عند علماء الفلسفة، هل الروح جوهر أم عرض؟ تعرفون فرق الجوهر والعرض؟ هذه كليات ينبغي أن تعرف، مذكورة كثيرا في كتب العلم. الجوهر الذات القائمة بنفسها، والعرض الشيء الذي لا يقوم إلا بغيره، شيء ما يكون قائما بنفسه، مثل اللون. اللون عرض ولا جوهر؟ ها؟ اللون عرض، مثل الحياة، مثل الموت، هذه جواهر ولا عرض؟ الموت في الدنيا عرض، في الآخرة جوهر. لم يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح، عجيب، سنة لله عجيبة. لما يذبح هذا الموت يقال يا أهل الجنة خلود لا موت، يا أهل النار خلود لا موت. ترى يمكن يوم الأيام العلم يفسر هذا، بس ما ندري ما ندري، هي خبر نؤمن به. طيب الرائحة لون ولا جوهر؟ الرائحة، في رائحة بدون ذات قائمة، الرائحة تقوم بذاتها أم تقوم بغيرها؟ تقوم بغيرها. فالرائحة إيش؟ عرض. طيب الآن بعد المقدمة السريعة، الروح جوهر ولا عرض؟ ما تجاوب، انظر الحديث أمامك، انظر لهذه القطعة من الحديث. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إن الروح إذا قبض تبعه البصر. صار عندنا بصر في الميت موجود في المحتضر، وشيء خارج البصر خرج، اللي هي إيش؟ الروح. خرجت الروح، إيش صارت الروح؟ جوهر ولا عرض؟ جوهر. العرض جوهر، الروح جوهر وليست عرضا. الروح جوهر وليست بعرض، تخرج تنتقل، يأخذ الملائكة يضعونها في مسؤول. طب هذه إيش هذا؟ هذا هذا يتعلق بغيرهم قائم بنفسه، اللي بيخرج وينتقل للسماء وتنتقل من سماء لسماء وتوضع في مسؤول، هذا قائم بنفسه ولا قائم بغيره؟ يا إخواني قائم بنفسه، هذا مش قائم بغيره. ومنه يعلم، وهو الأمر المهم، أن الموت ليس عدما، الموت في حقيقة أمره عند أهل البصيرة خروج الروح من السجن الذي قضى الله في سنته في كونه أن تحبس الروح في هذا السجن. فلما يموت الإنسان إيش معنى الموت؟ تحرر الإيش؟ الروح من السجن. طيب الموت بالنسبة للصالح أحسن أم الحياة؟ الموت أحسن، الموت أحسن للصالح. طيب وبالنسبة لأهل الميت الحياة أحسن؟ قالوا وهذا من عدله، هذا من آدم، لما جئت كنت تبكي ومن حولك يضحك، ولما غادرت إن كنت صالحا من حولك يبكي وأنت تضحك. وهذا من عدله، لما يولد الإنسان ما من مولود إلا وينخذه الشيطان فيبكي إلا عيسى بن مريم، فكل مولود يلد يبكي، ومن حوله من أهله يضحكون، وكل ميت إن خرج من الحياة أهله يبكون وهو يضحك، وهذا من عدله سبحانه في هذه الحياة، هذا من عدله. لذا لما تتذكر أن الموت ليس عدما، وإنما الموت انفكاك الروح عن السجن، عن البدن التي هي مسجونة فيه، فهذا أكبر مما أكبر معز للإنسان في صالحه. لذا أنت في الدعاء إيش تقول؟ في الدعاء إيش بتقول في الصلاة؟ الجنازة إيش بتقول؟ اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه. الميت الصالح له زوجة، له زوجة، كيف النعيم ما ندري. كيف صلته بالزوجة وبالأهل ما ندري. ويذكرون فيما بلغني من قريب عن بعض طلبة العلم، قال رجل كنا نصلي جنازة فسمعنا بعد الجنازة ضرب وقتال رفع أصوات، قال فلما فرغنا مالك؟ قال هذا بقول عن زوجتي اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجي. فالزوج غضب، كيف الداعي يقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجي؟ طيب إذا كانت المرأة الميتة إيش نقول؟ اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، نقول زوج خير، زوج خير، نعم زوج خير من زوجها. نعم. فالفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم هنا أن الروح إذا قبض تبعه البصر، أن الروح جوهر وليست عرضا، ولذا تعريف الروح جوهر ليس بعدم، جنس جسم لطيف يصرف البدن، شيء لطيف ليس فيه حس يصرف البدن توزع البدن، ولذا لما الإنسان يموت تنزع الروح شيئا فشيئا كما سيأتينا لاحقا حتى في هذا القدر وتمه إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا الفاضل من أين تخرج الروح؟ الله قال حتى إذا بلغت الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر، ويغرغر تصل إلى الغرغرة، فإذا وصلت الغرغرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن الله يتوب على العبد ما لم يعاين، ما لم يعاين، فإذا عاين تقبل توبته. فإذا بلغت الحلقوم وما لم يعاين فيها إشارة إلى أن الروح إذا بلغت الحلقوم بدأت العين تنظر، فهنا لا تقبل التوبة. وفي إشارة إلى أن بلوغ الروح للحلقوم مع المعاينة تبقى في مكنة، في حق بعض الناس تبقى في مكنة للنطق صحيح، وفي مكنة لإحداث توبة. فلو ما كان في مكنة لإحداث توبة فلا معنى للنفع. فالإنسان تبقى في علالة بقية من السيطرة على نفسه ما لم يعاين. إذا بلغت الروح الحلقوم، طب كيف ملك الموت يزحم الحلقوم؟ ملك الموت ليس مثلنا. طب كل أرواح بني آدم يقبضها ملك الموت؟ نعم. كيف؟ ما ندري. لكن مجاهد رحمه الله تعالى قرب لنا المثال، قال أرواح بني آدم بالنسبة إلى ملك الموت كأشياء في طست أمامك. لو الآن عندي طست وفي 6-7 شغلات بستطيع أحملهم مع بعض؟ بأخذهم مع بعض. فمجاهد حتى يقرب لنا الأمر بقول أرواح بني آدم بالنسبة لملك الموت مثل إيش؟ مثل أشياء في طست أمامك، تأخذ ما شئت وقت واحد، تأخذ ما شئت في وقت واحد. فهذا أمر يعني الملائكة لهم من القدرة ما ليس لغيره. ولحكمة عظيمة أخفى الله عنا أبدان الملائكة، بل على أخفى الله أبدان الملائكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما شاهدهم إلا مرة أو مرتين شاهد جبريل له 70,000 جناح كل جناح يسد بين الأرض والسماء، ما لنا قدرة تتحمل رؤية الملائكة. والقدرة هذه متى تكون؟ المعاينة عند الموت، عند الموت. فأول مرحلة يصبح فيها الغيب شهادة، فحينئذ لا ينفع الإيمان بالغيب. إذا الغيب ما بقي غيبا وتحول الغيب إلى معاينة، الآن التوبة لا تقبل. تؤمن بإيش؟ تؤمن بغيب من ترأيك الغيب، أنت أرأيك الغيب لما تؤمن به؟ طيب إنسان حكم عليه بالإعدام، واحد وضع على رقبته حبل الإعدام، أو مسدس شهرة وحكم عليه بالقتل بالرمي بالرصاص فتاب، هل يقبل الله توبته؟ يقبل الله توبته. لماذا؟ لأنه ما غرق، ما شاهد الغيب بعد الملائكة غيب، بعد الملائكة يتوب، يتوب الله عليه. أما إذا صار الغيب شهادة فحينئذ لا تقبل التوبة. هو الإيمان بالغيب امتحان للعبد، فهل أنت تؤمن بالملائكة غيب؟ لذا ما تسأل كيف الملائكة وكيف تقبض الأرواح، هذه الأسئلة لا تسألها. ألا يؤول حديث قبيصة على حال حضور النبي صلى الله عليه وسلم أبي سلمة، وحديث شقيق أن أم سلمة بعدها أخبرته وهو يعلم؟ الحديث واحد وكل منهما زاد على الآخر، الحديث واحد وكل منهما زاد على الآخر. ما اسم الكتاب الذي ألف في التساعيات عند الإمام مسلم ومن المؤلف؟ الكتاب اسمه تساعيات الإمام مسلم، ومؤلفه على غالب ظني خليل ابن كيلككدي العلائم أبو سعيد الكردي، وكان يعيش في بيت المقدس. الحديث الذي معنا فيه الأعمش عن شقيق، والأعمش مدلس، الأعمش شبع من رؤية شقيق، والأعمش كوفي وشقيق كوفي، وأعلم علمنا الله وإياك أن أصحاب الصحيحين إن أخرجوا عن مدلس بعنعنة فإنهم انتقوا من حديثه ما لم يدلس فيه. أصحاب الصحيحين إن أخرجوا عن مدلس ولم يصرحوا بالتحديث وإنما ذكر العنعنة فإنهم ما خرجوا له إلا ما أمنوا تدليسه فيه. هل يمكن أن يعلم بتدليس الأعمش؟ ممكن إذا جمعنا الطرق، فمرة يروي بالعنعنة ومرة يذكر واسطة، فممكن نعل بالعنعنة ونعل بالواسطة. كحديث الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة 3 مرات، فتبعه صحابي فما رأى منه صياما ولا قياما، فسأله إني جئتك ضيفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك من أهل الجنة، وما رأيتك تصلي ولا تقوم. قال أنا لا أبيت إلا وقلبي سليم من حقد على أحد من المسلمين. هذا الحديث رواه أعمش عن أنس ورواه بالعنعنة، قال الأعمش عمن سمعت عن أنس. فنعل بعنعنة الأعمش ولا سيما مع معرفة الواسطة وهي مجهولة، ما عرفنا هذا الرجل. هل يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون أن يكون الدعاء بصوت مسموع؟ لا، لا يلزم. أنا يعني احترت في رواية مخرمة بن بكير عن أبيه، ولم أذكرها لكم في شرحي لصحيح مسلم في كتاب الجمعة، أنه ساعة الاستجابة يوم الجمعة تكون من صعود الإمام المنبر حتى تقضى الصلاة، قصيرة الساعة ولا لا؟ ومشغول بالسماع. طب لو أنك دعوت بقلبك كل ما ذكر الإمام شيئا حسنا ذكر الجنة، قلت بنفسك، تقول في نفسك بدون أن تسمع أحد، يعني من أهلها، هذا ممنوع ولا مشروع ولا ممنوع؟ سؤل الملقيني كيف يدعو سنة يوم الجمعة وساعة الاستجابة على هذه الخطبة القصيرة؟ قال يدعو في نفسه، كلما ذكر الإمام شيئا يدعو في نفسه، لنفسه كن يقظ مع الإمام، كل ما ذكر الإمام شيئا يدعو، تكون منك نصيبا من ساعة الاستجابة. فهل يلزم من الدعاء أن تسمع غيرك؟ طيب لو سئلت هذا السؤال، أطعمك كريم، دعيت عند أخ من إخوانك وأكلت، من السنة تدعو له، هل من السنة أن ترفع صوتك أو أن تسر؟ تسر، السنة تسر. متى يسن لك أن ترفع صوتك؟ أن ترفع صوتك؟ أو أن يرتفع صوتك. متى يصلي كذلك؟ إذا رأيت غفلة من الناس فلم يدعو صاحب الطعام فترفع صوتك بنية التذكير، وإذا كانوا يقظين وسمعتهم يدعو فلا داعي أن ترفع صوتك. من خطأ بعض الناس لو واحد رفع الكل يرفع، هذا غلط، لأن الأصل في الدعاء، الأصل الدعاء السر، والجهر لا يكون إلا لسبب. والله تعالى طيب، هل التبديل للميت من الأهل والزوج والدار هو تبديل أحوال أو تبديل أعيان؟ التفاصيل ليست عنده، هو أقبل على عالم برزخ، وعالم البرزخ وعالم الغيب لا يتكلم فيه إلا بنص، إلا بدليل، هو غيب، نؤمن بالتبديل. يعني تظن أن المتعة للميت بعد أن يبنى، بعد أن يبلى بدنه ولم يبقى منه إلا الصعصعة في العجب الذنب كما يأتينا لاحقا إن شاء الله، هل ترى أن اللذة للميت كاللذة، أن اللذة للإنسان في عالم البرزخ كاللذة في الدنيا؟ لا، الإنسان يفنى بدنه ويبقى الروح. ولذا قال شرح الطهاوية ابن أبي العز رحمه الله، قال: النعيم والعذاب في الدنيا على البدن أصاله وعلى الروح تبعه، وفي البرزخ على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، وفي الجنة أو النار جعل له إياكم من أهل الجنة، فعلى الروح والبدن على وجه التمام والكمال. إذا نعيم الجنة لا يوجد لها نعيم، لا يوجد مثلها نعيم، وعذاب النار أجارنا الله إياكم منها لا يوجد مثلها عذاب، لكن البرزخ على نقيض الدنيا. طب الآن وأبدله دارا وأهلا، كيف دار وكيف أهل وكيف زوجا؟ ما ندري. كيف المتعة؟ ما ندري. كيف الميت صالح بتمتع بالأهل وبالزوجة؟ كيف المتعة؟ ما ندري. لكن هل يلزم من المتعة اللذة؟ لا يلزم. الدنيا لها قوانين غير قوانين الآخرة. في الآخرة والجنة والبرزخ لها وجهان، وجه على الدنيا ووجه على الآخرة، هي برزخ بين الجنة وبين الآخرة وبين الدنيا. هل يمكن أن يكون فيها الغالب واحد من الآخر؟ ما ندري، هذا كله غيب ونسكت عنه. لكن الجنة في تفصيل عندنا أكثر، في الجنة عندنا تفصيل أكثر، يرشح منه المسك، الحبل والولادة يكون بساعة، القوانين تختلف، القوانين تختلف. أهل الجنة يعني لا يموتون كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لهم شباب لا يبلى، ولهم ثياب لا تفنى، ولهم ذكر لا ينثني. واحد، ومن باب الطرف، واحد يسألني مرة وكنت متعجلا، فقال: إذا كان في الحال كذلك فماذا للمرأة؟ المرأة في الجنة كيف تتمتع؟ قلت: يكفي أن لها ذكر لا ينثني. فخرج ينقل عني أن المرأة في الجنة يكون لها ذكر. هذا أمر ليس كذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.